الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: استنفار سعودي فرنسي لدعم الشعب والمنظومة الحاكمة تعمق الجرح النازف. 1043 مرشحا للانتخابات ومولوي جاهزون لنبيض وجه لبنان. نصر الله لا يمكن الغياب عن أي حكومة ولو كنا فيها مع خصوم واتهمنا بوجودنا مع فاسدين. الرياض لدعم لبنان عبر منظمات غير حكومية. شيء لفياض: الحكومة مسؤولة عن تأخير إنجاز خطة النهوض العامة بالكهرباء. واشنطن تحذر موسكو من استخدام الأسلحة الكيماوية، والشيوخ الأمريكي بوتين مجرم حرب. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. تتوالى محطات استحقاق أيار انتخابي ناقلة إياه إلى المرحلة الثانية بعد إقفال باب الترشيح منتصف الليلة الماضية، فيما الأبرز الصباحي وبعد التأكيد أن المبادرة الكويتية مجمدة لأن لبنان لم ينفذ أي من بنودها. تنسيق سعودي فرنسي حول لبنان رغم انشغال باريس الكلي بالتصدي مع حلفائها للحرب الروسية على أوكرانيا، لتخلص زيارة وفد رفيع من المملكة لفرنسا إلى حزمة دعم سعودية للبنانيين لن يمر ولا فلس منها عبر المؤسسات الرسمية على ما تقول المصادر. والملفت في المواقف الانتخابية إصرار حزب الله على إبقاء لبنان حيث هو بعيدا من حاضنته العربية، معمقا شرخه معها ودافعا شعبه إلى مزيد من العذابات التي لا تنتهي. فالحزب يريد الدخول إلى الحكومة والمجلس بحجة حماية المقاومة، وعلينا أن ننجح كل نوابنا وحلفائنا كما يقول أمينه العام، حتى لو كان هناك مرشح عليه نقاط، هدفنا أن ننجحه وحتى لو تعرضنا لاتهامات بوجودنا مع فاسدين. وهنا يطرح سؤال واحد: ماذا يصنف من يغطي فاسدا أو مرتكبا أو مجرما أو تنظيما مسلحا غير شرعي وعن غير وجه حق؟ بكل بساطة، هدف المنظومة التسمر في مواقعها مهما كان الثمن، حتى ولو على أنقاض الوطن. فاقبعوها في 15 أيار باختيار الأسماء الصح تيصح لبنان، وأوعى ترجعوا تنتخبون هن زيتون.
المرحلة الثانية من الاستعداد لاستحقاق أيار تبدأ اعتبارا من اليوم مع الانتقال إلى تشكيل اللوائح وتأكيد من وزارة الداخلية على الالتزام بالقانون والدستور. عبد متى:
على 1043 مرشحا أقفل باب الترشح للانتخابات النيابية للعام 2022 بمشاركة 155 سيدة. العدد أعلن عنه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي خلال مؤتمر صحفي منتصف ليل أمس في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في الوزارة. وأكد المولوي جهوزية الحكومة والوزارة لإنجاز هذا الاستحقاق تحقيقا لطوق المواطنين للحرية والديمقراطية من خلال إيصال صوتهم إلى صناديق الاقتراع لما في مصلحتهم ومصلحة وطنهم. وأعلن المولوي أن كل محاولات التشكيك بإجراء هذا الاستحقاق باءت بالفشل.
أنا بطمن المواطنين وبقول لهم أنه كل محاولات تأخير الانتخابات أو عدم إجراء الانتخابات وكل الإشاعات وكل شيء حدا يفكر يكبه بالتداول باء بالفشل. نحن ملتزمين بالقانون، نحن ملتزمين بالدستور، حق المواطنين علينا الحرية، حق المواطنين علينا نطبق القانون. وأنا مثل ما دايما قلت، أنا بالانتخابات قاضي، وكل دوائر الوزارة ومديريات الوزارة وكل الأكيب اللي حولي عم يشتغل بنفس الروحية بدون تحيز بكل شفافية، يلي نحن حنفرجيها كتير واضحة بكل الخطوات اللي جاي.
المولوي دعا اللبنانيين مقيمين ومنتشرين للمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني، مؤكدا أن الوزارة منذ اليوم حتى تاريخ 15 أيار ستكون حاضرة بكل جهوزيتها لإتمام هذا الاستحقاق بنجاح.
بدي أقول للمواطنين أنه يتأكدوا أنه الانتخابات حاصلة، الحكومة ملتزمة بما التزمت به بالبيان الوزاري اللي جهت إنجاز الانتخابات. نحن منوعدهم باستكمال كل التحضيرات، وأنا بدعيكم وبدعي كل المجتمع الدولي كما كل المجتمع المحلي أنكم تواكبونا بمراقبة العملية الانتخابية تتأكدوا من الشفافية ومن عدم التحيز والحياد الكامل والعمل بكل مصداقية وبكل مهنية.
وردا على سؤال عن مطالبة البعض بأن تفرز أصوات المغتربين في السفرات في الخارج، قال المولوي:
القانون بيحدد كيفية فرز أصوات المنتشرين ونحن منطبق القانون. أنا ما تدخلت بقانون الانتخاب، حتى بالتعديلات اللي صارت الحكومة ما تدخلت. نقل الصناديق بيصير بالطريقة اللازمة بإشراف الجهة التي أناط بها القانون الإشراف على نقل الصناديق، وتأكدوا أنه نحن بالداخلية نعمل كل اللازم لحتى نضمن وصول الصناديق آمنة وسليمة عبيروت ولا حتى تنفرز مثل ما لازم.
المولوي عدد توزيع المرشحين على الدوائر الانتخابية.
ببيروت عندنا 174، 56 بالدائرة الأولى و118 بالدائرة الثانية. بجبل لبنان عندنا 269، 66 بالدائرة الأولى، 72 بالدائرة الثانية، 41 بالدائرة الثالثة، 100 بدائرة الشوف علي. بالجنوب عندنا 38، بالشمال عندنا 292، 84 بالشمال الأولى، 141 بالشمال الثانية، 67 بالشمال الثالثة.
وأكد وزير الداخلية أن الاعتمادات المالية المطلوبة لهيئة الإشراف على الانتخابات أقرتها الحكومة وستمر قريبا في الهيئة العامة لمجلس النواب. من المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
صحيفة الجمهورية نقلت عن مصادر معنية أن ارتفاع عدد المرشحين يدل إلى أن هناك مبالغ مالية ضخمة ستنفق في هذه الانتخابات، وكذلك يدل إلى أن معظم المرشحين هو من خارج نطاق الأحزاب والزعمات التقليدية أو الجديدة، علما أن هذه الترشيحات ستخضع لفلتراج في 30 من الشهر الحالي، موعد الرجوع عن الترشيح، على أن 4 من نيسان المقبل هو موعد لتقديم اللوائح، وكل مرشح لا ينضوي في لائحة قبل 4 من نيسان يسقط ترشيحه ولا يمكنه استرجاع رسم 30 مليون ليرة.
في غضون ذلك تتكثف المشاورات داخل الجهاز الدبلوماسي وبين المديرين في وزارة الخارجية ورؤساء الوحدات والسفراء من أجل الخروج بقرار موحد في وجه تأخير إقرار التشكيلات الدبلوماسية. وبحسب الأخبار فإن التوجه هو لإعلان إضراب تحذيري ليوم واحد غدا على أن يأخذ منحا تصاعديا وصولا إلى الإضراب المفتوح، فيما هناك توجه قوي لإعلان الإضراب المفتوح فورا حتى إقرار التشكيلات.
ووفق المعلومات فإن قرارا من هذا النوع ستكون له تداعيات كبيرة على المغتربين، أهمها أنه يعرقل اقتراعهم في انتخابات أيار، فضلا عن وقف كل المعاملات التي يحتاج إليها هؤلاء كإصدار أوراق ثبوتية وجوازات السفر وتصديق معاملات الزواج والطلاق والولادات، وكذلك إصدار وثائق السفر للفلسطينيين.
أجواء وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب أكدت أنه سيقدم المشروع إلى رئيس الحكومة بعد الانتهاء من زيارة الرئيس ميشيل عون للفاتيكان المقررة الأحد المقبل.
وفيما كان الرئيس فؤاد السنيورة آخر العازفين عن الترشح من نادي رؤساء الحكومات السابقين، تردد أنه سيدعم لائحة قيد التشكيل برئاسة الوزير السابق خالد قباني في بيروت.
النائب السابق مصطفى علوش قال: أتفهم قرار السنيورة ومخاوفه، لكنني بالتأكيد لا أخوض المعركة الانتخابية لكسر قرار الحريري، بل لتخفيف الضياع وعبء الغياب عن الساحة السنية ومنع للطارئين وأصحاب رؤوس الأموال والتابعين لحزب الله من السيطرة على المقاعد.
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أكد أن معركتنا في الانتخابات المقبلة هي معركة حلفائنا، وسنعمل لمرشحي حلفائنا كما نعمل لمرشحينا، وشدد على أن التجربة علمتنا أنه لا يمكن أن نغيب عن أي حكومة في لبنان، ووجودنا في الحكومة والمجلس ضرورة لحماية المقاومة، حتى ولو كنا في حكومة فيها خصوم ورئيس خصم، وحتى لو تعرضنا لاتهامات بوجودنا مع فاسدين بحسب تعبيره.
أضاف نصر الله أن هدفنا أن نربح، ويجب أن نربح لنكون موجودين في كل الاستحقاقات، لافتا إلى أن خصمنا لم يقدم برنامجا، الكلام فقط عن سلاح المقاومة والاحتلال الإيراني وهيمنة حزب الله على الدولة. وأكد أن هذه الانتخابات مفصلية، والبديل من الانتخابات هو عدم وجود مجلس نيابي، لافتا إلى أن الهدف ليس فوز مرشحي الحزب، بل بلوغ حواصل تعزيز وضع حلفائنا في جبيل وكسروان والشوف وعلي وفي كل الدوائر.
وتابع نصر الله: نريد أن ينجح كل الحلفاء معنا، لأن المعركة اليوم ليست ضد الحزب فقط، بل لأخذ حصص من الحلفاء، لذلك العمل يجب أن يكون للحلفاء كما نعمل لأنفسنا، علينا أن ننجح كل نوابنا وكل حلفائنا، وحتى لو كان هناك مرشح عليه نقاط هدفنا أن ننجحه.
وعلى خط ميرنش الوحيد، قالت مصادر مطلعة إن ما طفى إلى السطح من امتعاض عوني داخلي ليس إلا نقطة في بحر ما يدور داخليا، لافتة عبر صحيفة الديار إلى أن ذلك من شأنه أن يؤثر كثيرا على نتائج التيار الوطني الحر، مع إمكان توجه عدد لا بأس به من المناصرين لمنح أصواتهم لقدام العونيين الذين سيترشحون.
وبعدما كان النائب حكمة ديب أبرز المستائين الذي استبق إعلان الأسماء بالاستقالة من التيار، برز أخيرا امتعاض النائب ماريو عون والنائب السابق نبيل أولى الذي تم التداول ببيان استقالة، قيل أنه صدر عنه قبل أن يفيه ببيان آخر.
وأفادت المعلومات بأن ماريو عون الذي أصر على التقدم بترشيحه رغم عدم إعلان اسمه رسميا كمرشح عن التيار، ممتعض من قرار القيادة إعطاء الأولوية للوزير السابق غسان عطلة بالترشيحات على حسابه، وأشارت إلى أنه لا يزال يدرس خياراته مع إمكان أن يترشح على لائحة أخرى عن تلك التي تضم عطلة.
فيما اتجهت الأنظار إلى قصر الإليزي لرصد مفاعيل اللقاء الفرنسي السعودي وانعكاساته على الساحة اللبنانية، لا سيما وأنه أتى في سياق الدفع باتجاه تعزيز الشراكة الاستراتيجية في الشأن اللبناني، أوضحت مصادر مواكبة لزيارة الوفد السعودي الرفيع لباريس برئاسة المستشار نزار العلولة ومشاركة السفير وليد بخاري أن اللقاء الذي عقده الوفد مع المستشار الرئاسي باتريك دوريل تمحور حول تنسيق الخطوات التنفيذية المتفق عليها لمساعدة لبنان، لا سيما عبر الصندوق المشترك الذي سبق لوزيري خارجيتي البلدين إعلان إنشائه لهذا الغرض.
وكشفت المصادر عبر نداء الوطن أن المعطيات المتوافرة في هذا الإطار تؤكد رصد حزمة دعم سعودية للبنانيين من دون أن يمر ولا فلس منها عبر المؤسسات الرسمية اللبنانية. ولفتت إلى أن التنسيق الثنائي بين باريس والرياض حيال ما يعانيه الشعب اللبناني من أزمات اقتصادية ومالية وإنسانية خانقة لم ينقطع، وإلى أن الدعم الذي أعلن جزء منه منذ قرابة الأسبوع بقيمة 36 مليون دولار سيستكمل كما اتفق سابقا، أي من خلال تمويل مشاريع إنسانية وتقديم المساعدات لمنظمات غير حكومية فضلا عن مساعدات طبية وصحية، وسط مؤشرات تشي بأن المملكة وفرنسا بصدد الإعلان عن التوجه نحو تزخيم هذه المساعدات في الفترة المقبلة دعما للشعب اللبناني.
المصادر أوضحت أن الوفد السعودي إلى باريس يتضمن شخصيات دبلوماسية وأمنية، ولم يكن الملف اللبناني الموضوع الأساس على جدول أعماله، إنما كان واحدا من بنود أجندة لقاءاته والتي شملت شخصيات أمنية فرنسية مثل برنار أمي، إضافة إلى دبلوماسيين ومستشارين كبار في الإدارة الفرنسية.
ولفتت إلى ارتقاء العلاقات السعودية والفرنسية والأوروبية بشكل عام إلى مستويات متقدمة، خصوصا وأن زيارة الوفد السعودي أتت بالتزامن مع إعلان الاتحاد الأوروبي تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية ووضعها على القائمة السوداء للاتحاد وتجميد أصولها وحظر تزويدها بالتمويل.
يعقد مجلس الوزراء جلسة في الرابعة من بعد الظهر في السرايا برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، وعلى جدول أعماله 31 بندا إجرائيا أبرزها
تعديل بعض مواد وملحقي المرسوم المتعلق بدفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية اللبنانية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، إضافة إلى تعديل مادة من المرسوم المتعلق بالأنظمة والقوات المتعلقة بالأنشطة البترولية تطبيقا لقانون الموارد البترولية في المياه البحرية ومتابعة البحث في الحملة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء.
وعشية الجلسة زار الرئيس ميقاتي الرئيس نبيه بري في عين التيني وبحثا في تأليف الهيئة الناظمة للكهرباء كشرط لتسيير خطة الكهرباء في صورة متكاملة. وعقدة التسهيلات الأمريكية لجهة قانون قيصر والعقوبات على سوريا حضرت بين السفيرة دوروثي شي ووزير الطاقة وليد فياض.
شي وصفت الملف المعقد بالوثائق الطويلة والعقود التي تحتاج إلى محامين يحتاجون ساعات من المراجعة ومن جنسيات عدة، فضلا عن طبيعة المشاورات المعقدة مع البنك الدولي الجهة المخولة بتمويل الحكومة اللبنانية إلى إرشادات تتعلق بالهيئة الناظمة وتحصيل الفواتير وصولا إلى تعقيدات الأسعار في أسواق الطاقة العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية أو الغزو الروسي لأوكرانيا وأسباب أخرى لم تشأ السفيرة الأمريكية الكشف عنها. وخلصت إلى الطلب من الشعب اللبناني الصبر لأن الاستفادة من كهرباء مستدامة ليست بالأمر السهل لاسيما في الوقت الحالي.
مصادر متابعة لملف الكهرباء كشفت أن لقاء فياض شي تناول كل ما يتعلق بالتسهيلات المطلوبة لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن وضخ الغاز المصري إلى لبنان لزيادة توليد الكهرباء والعوائق التي لا تزال تعترض إنجاز العملية برمتها والمباشرة بالخطوات التنفيذية.
وقالت المصادر أن السفيرة الأمريكية أبلغت فياض بأن بلادها ملتزمة باتخاذ الخطوات لإصدار الإعفاءات المطلوبة بموجب قانون قيصر من أجل تسريع الخطى للمباشرة بوضع خطة استجرار الكهرباء وضخ الغاز، كما تم الاتفاق عليها مع الحكومة اللبنانية والسلطات في الأردن ومصر.
إلا أن كل ذلك تابعت المصادر يبقى مرتبطا بقيام الحكومة قبل كل شيء بإقرار خطة الكهرباء بالكامل ونهائيا وبكل مكوناتها الإصلاحية، ليتسنى قيام البنك الدولي بتمويل الجانب المتعلق فيه ولا سيما تمويل الثمن وتكاليف عملية استجرار الطاقة للجانب الأردني وضخ الغاز للجانب المصري.
وأشارت المصادر إلى أن شاي أبلغت فياض بأن الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية تأخير إنجاز خطة النهوض العامة بالكهرباء ما تسبب بتأخر المباشرة باستجرار التيار الكهربائي من الأردن وضخ الغاز المصري إلى لبنان، وكلما سرعت الحكومة الخطوات لإقرار الخطة المذكورة تسارعت خطة استجرار الطاقة وضخ الغاز المصري إلى لبنان.
ماليا، كشفت مصادر حكومية مطلعة أن وفدا موسعا من صندوق النقد الدولي سيزور لبنان في خلال الأيام المقبلة لاستكمال المفاوضات التي انطلقت منتصف الشهر الماضي والتوغل في كثير من التفاصيل المدرجة على جدول أعمال التحضير لخطة التعافي الاقتصادي والمالي وما يمكن القيام به بالتفاهم مع الصندوق ووفق النظرة الشاملة التقنية والمالية التي ترتئيها.
في هذا الوقت دعا مصرف لبنان في بيان المصارف لكي لا تخفض سقوفات السحوبات لزبائنها شهرية بالليرة نقدا طالما لديها الإمكانات عبر تأمين السيولة بالليرة عن طريق صيرفة، معلنا أن لجنة الرقابة على المصارف ستتأكد ميدانيا من وضع السيولة لدى البنوك.
وفيما ترفض محطات الوقود كليا دفع أي مبالغ بالبطاقات المصرفية تتجه السوبر ماركت في الأيام المقبلة إلى إيقاف الدفع عبر البطاقة كليا إذا لم نجد حلا، على ما قال النقيب نبيل فهد.
ومع تشدد مختلف القطاعات في موضوع رفض الدفع بالبطاقات المصرفية وحصرها بالكاش استهجنت مصادر نيابية ما يحصل، فلا المصارف تعطي المودعين أموالهم ولو بالليرة كما لا يسمح لهم بالدفع بالبطاقات المصرفية، وكأن هناك من يريد أن يدفع باللبنانيين إلى الانتحار.
في ملف القمح طمأن وزير الزراعة عباس الحاج حسن إلى أن هناك شحنات من القمح ستأتي من دول عدة، وقال تواصلنا من خلال الوزارة مع الولايات المتحدة كندا أستراليا والهند، والسؤال اليوم لا يتعلق بالتكلفة بل بتأمين القمح الذي هو منتج استراتيجي وحيوي.
صحيا، سجل عداد كورونا أمس 8 وفيات و614 إصابة جديدة.
في جديد حرب أوكرانيا تتعرض أحياء الجهة الشمالية من كييف لقصف روسي، في حين حذرت الخارجية الأمريكية روسيا من استخدام الأسلحة الكيماوية.
وتعهد رؤساء وزراء بولندا وتشيك وسلوفينيا في لقائهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية بمواصلة دعم بلاده، داعيا إلى مزيد من الزيارات الرسمية لكييف ومؤكدا أن المجال الجوي لا يزال مفتوحا.
أوكرانيا دولة مسالمة وهي تتعرض الآن للقصف، وما أريد أن أقوله هو إن عليكم القيام بالمزيد لوقف الحملة الروسية وحماية أوكرانيا ومن خلالها حماية أوروبا من التهديد الروسي. إنهم يدمرون كل شيء، من فضلكم تفهموا لماذا نريد إغلاق مجالنا الجوي لمنع صواريخ كروز والطائرات الروسية من قصفنا. أتمنى أن تزيدوا من عقوباتكم حتى لا يبقى لديهم دولار واحد لاستخدامه في مجهودهم الحربي.
من جهته قال مستشار الرئيس الأوكراني إن تناقضات عميقة لا تزال تعتر المفاوضات الأوكرانية الروسية التي ستتواصل اليوم، مشددا على أن التوصل إلى تسوية لا يزال ممكنا.
على خط واشنطن، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تخصيص مساعدات إنسانية وعسكرية لأوكرانيا.
هذا القانون يشمل تمويلا تاريخيا بقيمة 13 مليارا و600 مليون دولار لمواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعيات ذلك على البلدان المجاورة. نحن نتحرك بشكل عاجل لزيادة الدعم للشعب الأوكراني الشجاع بينما يدافع عن بلده. من الصعب للغاية إدخال الإمدادات إلى أوكرانيا بينما يستمر الهجوم الروسي، لكننا ننجح بفضل شجاعة العديد من العاملين في الخطوط الأمامية الذين لا يزالون في أماكنهم.
وفي حين أكد وزير الدفاع لويد أوستن التزام واشنطن بالدفاع عن أراضي حلف شمال الأطلسي، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكين إن لديه مخاوف حقيقية من أن تستخدم روسيا أسلحة كيماوية في أوكرانيا، لافتا إلى أن واشنطن كانت واضحة للغاية مع موسكو وأبلغتها أنه سيكون هناك رد وتداعيات إذا استخدمت أسلحة كيماوية.
I don't think that's a concession. I think first of all it's a reflection.
أوكرانيا لم تكن بصدد الانضمام إلى الناتو في القريب العاجل حتى قبل العدوان الروسي، وكما رأينا فإن مزاعم بوتين بهذا الشأن عارية من الصحة. إن هدفه هو حرمان أوكرانيا من حقها في الوجود كدولة مستقلة. نقدم مساعدة أمنية استثنائية لدعم أوكرانيا للتأكد من أن لديها الوسائل للدفاع عن نفسها.
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قال إن بلاده لا ترى أي نية لروسيا.
ما نتطلع إليه هو أن تظهر روسيا حسن نياتها بشكل حقيقي بشأن الحرب في أوكرانيا. نريدهم أن يبدوا بأي طريقة أنهم مهتمون حقا بخفض التصعيد ووضع حد لهذا الصراع والخسائر غير المبررة في الأرواح. لكن ما نراه في أوكرانيا في الأيام والساعات الأخيرة هو استمرار للتصعيد وقصف مستمر للبلدات والمدن والمناطق السكنية.
وقد وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على قرار يدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتباره مجرم حرب.
الصفحة الأخيرة لآخر أخبار غريتا مع سيمونا حتشيتي.
يستمر تأثير المنخفض الجوي غريتا على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بكرة. اليوم طاز غائم إلى قليل الغيوم مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة اعتبارا من الظهر، وبتبقى دون معدلاتها بحدود 6 درجات مع انحسار الكتل القطبية البردة نحو الشرق. رياحا بتكون شمالية غربية لشمالية سرعتها بين 15 و35 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 30 و70%. حال البحر مائج، لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس قليل الغيوم بيتحول تدريجيا لغائم مع رياح نشطة وأمطار وثلوج على ارتفاع 1000 متر اعتبارا من الظهر، وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ولكن تبقى دون معدلاتها الموسمية. والجمعة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة. أما السبت فطقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين: استنفار سعودي فرنسي لدعم الشعب والمنظومة الحاكمة تعمق الجرح النازف. 1043 مرشحا للانتخابات ومولوي جاهزون لنبيض وجه لبنان. نصر الله لا يمكن الغياب عن أي حكومة ولو كنا فيها مع خصوم واتهمنا بوجودنا مع فاسدين. الرياض لدعم لبنان عبر منظمات غير حكومية. شاي لفياض، الحكومة مسؤولة عن تأخير إنجاز خطة النهوض العامة بالكهرباء. واشنطن تحذر موسكو من استخدام الأسلحة الكيماوية، والشيوخ الأمريكي بوتين مجرم حرب. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش. شكرا لإصغائكم،
إلى اللقاء.